بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وكتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي. نترافق في هذه الحلقة وإياكم مستمعينا الأعزاء لاستكمال قراءة المبحث الخامس من الكتاب، لنتعرف إلى باقي الخطوات التي تؤدي إلى تأسيس المجتمع القرآني. المبحث الخامس، تأسيس المجتمع القرآني. يكمل سماحة الإمام الخامنئي في تعداد الخطوات التي تؤدي إلى تأسيس المجتمع القرآني، فلنتعرف إليها مستمعينا الأفاضل. تبيين الثقافة القرآنية. إن نشر القرآن الكريم وترويجه الذي هو مصدر انتشار نور الوحي الإلهي وروحانيته هو بحد ذاته واجب، وكذلك هو عمل محبوب ومصدر افتخار ورفعة لأولئك الذين نالوا توفيقه. ينبغي في هذا العمل وبالتوازي مع أهميته الدقة والالتزام بالأصول والموازين اللازمة، ولا يصح أي تساهل في هذا المجال. الحقيقة المرة هي أن القرآن لم يصبح شأنا عاما في مجتمعنا بعد. الكل يحبون القرآن ويحترمونه، لكن عدة قليلة تتلوه على الدوام، وعدة أقل تتدبر في آياته، ورفع هذا النقص ممكن وجدير أن يرفع. في الخطوة الأولى يجب أن يتعرف الناشئة والشباب إلى نص القرآن وترجمته، وأن يتذوقوا شيئا من حلاوة طعمه وعذب إحيائه. إن كل شخص اليوم في أي بقعة من هذا البلد يشرح للناس آية من آيات القرآن الكريم، فهو يمد نظام الجمهورية الإسلامية بالعون. وفي مقابل كل هذا الاحتياج والتساؤل في الداخل والخارج، ونظرا إلى الأوضاع الجديدة الاعتقادية والسياسية في العالم، ما الذي أعدته الجمهورية الإسلامية للعرض بصفتها قاعدة دين الإسلام والبقعة التي تدعي أن الإسلام قد تجسد فيها؟ وأي طعام قد هيأته لكل تلك الأفواه المفتوحة؟ وماذا يوجد لدينا؟ وماذا نريد أن نعرض؟ لا شك في أن لدينا الكثير لنعرضه، ولو أننا نشرنا في أنحاء العالم هذه المواد الخام التي بين أيدينا، أي آيات القرآن والأحاديث نفسها كما الذهب الخام، فهذا بحد ذاته إنجاز مهم، وعليه لا نعاني القلة. جعل أجواء المجتمع قرآنية. اعتقادي القاطع هو أننا إذا ما أردنا أن يستقر القرآن في ذهن المجتمع وأجوائه، فيجب أن يكون لدينا قراء كثر يتلون القرآن. ولهذا السبب نحن مهتمون بالتلاوة. هذه الألحان القرآنية تشد القلوب نحو القرآن، ويجب استخدام الأصوات الجميلة لتحقيق مثل هذه الأمور. ما من مضمون هو أجدر بهذا الأمر من مضمون كلام الله تعالى، بأن يكون متجسدا في الصوت الجميل، ويكون الصوت الجميل حاملا لهذا الكلام ومبينا له. هذا الأمر هو أرفع من كل شعر وكلام أدبي. اعلموا أن عالم الإسلام اليوم محتاج إلى القرآن. ثمت في مضامين آيات سور آل عمران والبقرة والأنبياء والأحزاب وغيرها مطالب تعد اليوم علاجا لآلام العالم الإسلامي ونقاط ضعفه، وهي التي تعمق إيمان الإنسان وترسخه وتجعل معرفته نيرة واعية، وتطلق طاقات الإنسان الحيوية في الميدان وتفعلها. إن مجتمعا له هذه الخصائص سوف يتقدم إلى الأمام وترتفع معنوياته ما دام هناك شعور بالقوة والقدرة والمعنويات العالية لدى شعب أو جماعة، فلن يستطيع أحد التغلب عليها، لا الأعداء الخارجيون ولا الأعداء الداخليون، أي الكسل والبطالة. هذا الذي جاء في الرواية: ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، إنما هو لأجل أن لا يقرأ الناس القرآن لكسب الشهرة والمنصب أو لإشغال أنفسهم فحسب، بل يقرؤونه لأن فيه العلاج الأساسي. فلنضع دواء القرآن على أوجاع أرواحنا ووجودنا وبطننا، ونشفي هذه الأوجاع بالقرآن، وهذا يستدعي أن تكون الأجواء قرآنية. إقرار المعايير القرآنية في المجتمع. حيث إننا نعيش الآن في زمن قلت فيه تلك التلوثات والابتلاءات، أو أنها باتت ساقطة من الاعتبار وفق معايير الحياة السائدة، وهي بحسب معايير مرحلة ما بعد الثورة تعد نقصا أكثر مما مضى، فلا ينبغي استبدال أمور أخرى بها بحجة كون الإنسان فنانا. إنني أعتقد بأن الهدف هو الحفاظ على هذا الخط الإسلامي الأصيل والقرآني، الذي هو خط الثورة الأصيل وخط إمامنا. إن كل شخص يمارس عملا في الجمهورية الإسلامية عليه أن يعلم بأنه يقوم بحسنة وبأنه يعمل لله، وعليه فهو لم يتلف عمره بلا طائل. أنتم عندما تعملون يوما واحدا تكونون قد ادخرتم يوما في الديوان الإلهي، ومنحتم الشعب فائدة يوما، وأمددتم السير التكاملي للمجتمع ليوم. هذه هي ثقافة الإسلام، لا ما يراه الإنسان. وللأسف في بعض البرامج الفنية وفي إذاعتنا وتلفزيوننا، من أن شخصا يشعر بعد 30 سنة من العمل بأن عمله قد ذهب هدرا وأن عمره قد ضاع سدى. هذه الثقافة ليست بالثقافة الإسلامية والقرآنية. إذا أحسنتم العمل 30 عاما فقد أخذتم بيد هذا المجتمع 30 عاما نحو الأمام، وادخرتم عند الله 30 عاما. إذا عملتم بشكل صحيح فقد طورتم أنفسكم 30 عاما. هذه هي الثقافة القرآنية والإسلامية، وهذه هي الثقافة التي يجب أن تنعكس في فننا. يجب أن تجد هذه المفاهيم انعكاسا لها في مسرحياتنا وأفلامنا وإنتاجنا السينمائي والتلفزيوني والإذاعي، وعن باقي الخطوات التي تؤدي إلى تأسيس المجتمع القرآني. يكمل الإمام الخامنئي: إبراز المعارف القرآنية التي هي محل حاجة المجتمع. برغم أن جميع الآيات القرآنية الكريمة هي نور، لكن الشباب اليوم يحتاجون كثيرا إلى قسم من آيات القرآن الكريم، وهي التي تحكي عن عزة الإسلام وعزة المجتمع الإسلامي والتوحيد العملي للمجتمعات الإسلامية. يجب على شبابنا في كل أنحاء العالم الإسلامي أن يكونوا حافظين لمثل هذه الآيات ويأخذوا منها الدروس والعبر. حتى إنني في إحدى المرات طلبت من بعض أئمة الجماعة في بعض البلدان العربية والإسلامية الذين يختارون آيات لقراءتها في الصلاة، بأن يختاروا آيات يمكن لها أن تكون مؤثرة بشكل خاص في مصير الشعوب الإسلامية. بالطبع يجب على الناس أن يتعلموا كل الآيات الإلهية وهم يقومون بذلك، لكن توجد بعض المفاهيم القرآنية التي سعت يد الاستعمار إلى أن تبقينا بعيدين عنها. لقد أبعدونا عن الجهاد، أبعدونا عن ضرورة أن لا يكون الكفار مسلطين على المسلمين، لقد أبقونا بعيدين عن الآيات التي تتضمن وحدة المسلمين، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والآيات التي تفيد معنى الحاكمية العملية للإسلام على حياة المجتمعات. يجب على جميع الناس أن يتعلموا تلك الآيات. إيجاد الأنس العام بالقرآن. إن الأنس بالقرآن يعمق المعرفة الإسلامية في أذهاننا ويقويها. إن شقاء المجتمعات الإسلامية يعود إلى الابتعاد عن القرآن وحقائقه ومعارفه. إن وضع أولئك الأشخاص من المسلمين الذين لا يفهمون معاني القرآن ولا يأنسون به واضح، حتى الذين ينطقون بلغة القرآن ويفهمونها فإنهم بسبب عدم التدبر في آياته لا يدركون حقائقه ولا يأنسون به. ترون أن آية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا تقرأ في البلدان العربية وفي العالم أيضا بواسطة الناطقين بالعربية، لكن لا يعمل بها، إذ ليس هناك اهتمام أو تنبه أو تدبر في آيات القرآن، ولهذا فإن الدول الإسلامية ما زالت متخلفة. إن الأنس بالقرآن يعني قراءة القرآن وقراءته مرة ثانية وثالثة والتدبر في المفاهيم القرآنية وفهمها. لو تأملنا في الآيات القرآنية ستقوى إرادتنا وتزداد استقامتنا أكثر. إنها الآيات القرآنية نفسها التي استطاعت في يوم من الأيام أن تربي أناسا يواجهون عالم الكفر والظلمات. إنها تلك المعارف نفسها التي جعلت شعبنا العظيم قويا وأعدته لمواجهة عالم الجاهلية الحديث المظلم، الجاهلية الحديثة، جاهلية القرن العشرين. وأنا آمل أن يقترب شعبنا أكثر من القرآن والحقائق القرآنية يوما بعد يوم. سبل إيجاد الأنس العام بالقرآن. الخطوة الأولى هي التعرف إلى نص القرآن، ومن هنا يجب العبور، والخطوة التالية عبارة عن تحصيل الأنس بالقرآن، يعني قراءة القرآن. لا تتركوا قراءة القرآن. وبالطبع لو استطاع شخص في الأثناء أن يحفظ القرآن فإنه سيتقدم عدة خطوات وتسهل عليه بقية الأعمال. وعلى كل حال فالخطوة التي تلي عبارة عن التأمل في الآيات، وذلك بأن يتعامل الإنسان مع كل آية من القرآن ككلام موزون يتحدث به شخص معه. فعندما يتحدث المتكلم بدراية يصير لزاما علينا أن ندقق كي نفهم كلامه، فلنتعامل مع القرآن بهذه الطريقة، فهو يخاطبنا بشكل مدروس. شيئا فشيئا حينما يأنس الإنسان بالقرآن، عندما يصل ذهنه من الناحية العاطفية ومن النواحي الأخلاقية أو الناحية الفكرية إلى طريق مسدود الذي يكون لديه أنس بالقرآن، يرى فجأة وكأن نجمة تضيء، يذهب باتجاهها فيرى أن الطريق قد فتح. هكذا هو القرآن. الترويج لقراءة القرآن الكريم. القرآن في السابق كان غريبا في بلدنا بكل ما للكلمة من معنى، ليس العمل بأحكامه وتكريمه حسب، بل حتى تلاوته كانت غريبة ما خلا بعض الأحيان الاستعراضية في زاوية من الزوايا. أما الاهتمام المرجو والمطلوب بالقرآن فلم يكن رائجا ومتعارفا بين الناس وخصوصا الشباب، واليوم أنظر فأرى أن قراء القرآن من الشباب بل الناشئة أيضا الذين يتلون القرآن بالحد الأدنى المطلوب كثيرون. وللحقيقة والإنصاف، فإن هؤلاء الشباب الذين أتحفوا مسامعنا اليوم هنا بتلاوتهم كانوا ممتازين. لقد قويت هذه الحركة القرآنية تدريجيا في البلد. دور القرآن في حسن توجيه المزاج العام. لو أردتم أن يلقى القرآن رواجه في المنازل وبين الصغار والكبار ولدى النساء والرجال، يجب أن تكرموا الأبطال القرآنيين، لأجل هذا نحن نكن لهم الاحترام. هؤلاء هم حملة القرآن وهم الأعزة، ألسنتهم عزيزة وشفاههم وقلوبهم عزيزة لأنها مستأنسة بالقرآن. إنه لمن المهم أن يصير شبابنا قراء للقرآن وأن يتمكنوا من قراءته بالأصوات الحسنة. هذا الأمر ليس مجرد تسلية أو هواية أو تفنن ما، إنه عمل أساسي اليوم. وقد نثرت بذور الأنس بالقرآن بين الشباب، فستظهر نتيجتها النهائية في السنوات الآتية. اليوم تنظرون فترون شبابا قد استعملوا الأصوات الحسنة والحناجر القوية والاستعدادات المتلألئة فقط في سبيل فهم القرآن، وتستمتعون بذلك. اليوم ترون هذا الأمر وحسب. وأما في المستقبل، عندما يتوسع ويكبر هذا التيار يوما بعد يوم ويصل إن شاء الله إلى مكان يأنس عنده أغلب شبابنا بالقرآن، في ذلك الوقت سوف يقترب المجتمع من أهداف القرآن ويتعرف قلبه إلى القرآن. إننا إذا أردنا أن تأنس كل الأمة بالقرآن، يجب أن نروج لتلاوة القرآن في المجتمع. إذا كنت أعتمد إلى هذا الحد على قراءتكم أيها القراء الأعزاء وأوليها الأهمية، فإن السبب هو هذا الأمر. أنتم مجموعة من البشر تقرؤون، وسواء قرأتم بشكل حسن أو لم تقرؤوا، فهذا الأمر من ناحية مرتبط بكم. لكن ما يجبرني أنا على أن أبدي كل هذا الاهتمام بهذه المسألة هو أنه إذا استطاع قراء كلام الله في المجتمع أن يتلو هذه الآيات الكريمة باللحن الملكوتي والصحيح والجذاب، فإن قلوب الناس ستأنس بالقرآن وتقترب منه. إن شعبنا مهيئ للارتباط بالقرآن. يختلف شعبنا عن شعوب البلدان الإسلامية الأخرى، لقد جاهد شعبنا في سبيل القرآن حقا، ليس الأمر مزاحا. لقد قدمنا الكثير من الشباب، وتحمل شعبنا الكثير من الألم والمشقة، وكل ذلك كان في سبيل القرآن. إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع. والتقانا في الحلقة القادمة لنكمل رحلتنا في كتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي، ونقرأ لكم المبحث السادس من هذا الكتاب بعنوان أهداف تشكيل المجتمع القرآني، وفي مقدمة هذه الأهداف يأتي تماسك المجتمع. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع حلقة من برنامج الكتاب المسموع، كتاب حكومة القرآن للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله.